الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. جمل الغاية والاستثناء. من جملة الموارد أو من جملة الأمور التي دعي أو التي بحث في ثبوت المفهوم لها من عدمه هو جملتا الغاية والاستثناء. جملة الغاية كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فهنا يبحث في أن هذا الوجوب المستفاد من صيغة فعل الأمر الذي غي بغاية، المغيى بغاية، وهي ماذا؟ وهي الليل. هل أنه عند حصول الغاية وهي دخول الليل ينتفي سنخ وجوب الصوم، طبيعي وجوب الصوم، فتكون للجملة الغائية مفهوم أو لا؟ هنا في هذه الجملة الصوم أو وجوب الصوم جعل إلى غاية، وهذه الغاية هي دخول الليل. فعند دخول الليل هل أن المنتفي هذا الوجوب الذي ينتفي بدخول الليل هل هو سنخ وطبيعي الوجوب أو لا؟ ليس هو سنخ وطبيعي الوجوب. بالنتيجة هل أن لهذه الجملة مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ وكذلك الحال في جملة الاستثناء. فلو قال قائل بأنه تجب الصلاة على الذكور إلا الصبيان، فهنا المستثنى وهم الصبيان استثنوا من وجوب ماذا؟ من وجوب الصوم أو وجوب الصلاة، من وجوب الصلاة. فالحكم الذي ثبت للموضوع وهم الذكور استثني عن الصبيان، برغم أن الصبيان ماذا؟ من جملة الموضوع، من جملة الذكور، فالصبيان من الموضوع. غايته أن الحكم الذي انصب وثبت للموضوع للذكور استثني منه ماذا؟ ها؟ استثني منه ماذا؟ الصبيان. فعلى الرغم من كون الصبيان من الذكور إلا أنهم مستثنون من شمول الحكم لهم بفضل ماذا؟ بفضل أداة الاستثناء. فهنا يبحث أن هاتين الجملتين، جملة الغاية وجملة الاستثناء، هل تدلان على المفهوم أو لا تدلان على المفهوم؟ هل أن الحكم الذي ينتفي بحصول الغاية، وهل أن الحكم الذي يستثنى منه الصبيان، هل هو سنخ الحكم، طبيعي الحكم أو لا؟ من الواضح أنه لكي يثبت المفهوم لهذين الجملتين، لابد أن يكون الحكم المنتفي وماذا؟ هو سنخ الحكم، طبيعي الحكم، كلي الحكم. لابد أن يكون الحكم المنتفي هو ماذا؟ هو طبيعي الحكم. ولكن الذي يلاحظ في المقام أن الحكم الذي ينتفي في جملة الغاية عند حصول الغاية والحكم المستثنى بواسطة أداة الاستثناء إنما هو شخص الحكم لا كلي الحكم. ثم أتم الصيام إلى الليل، الحكم الذي ينتفي بدخول الليل أي حكم؟ أي وجوب؟ الوجوب الثابت بهذا الخطاب، ووجوب الصوم المنتفي والمستثنى منه الصبيان أي وجوب؟ الوجوب الثابت بهذا الخطاب، لا مطلق ماذا؟ ها؟ لا مطلق الوجوب، لأنه قد يكون لك خطاب آخر ماذا؟ يثبت ماذا؟ يثبت الوجوب عليه يثبت الوجوب على الصغير. إذا الحكم في كلتا الجملتين الحكم المنتفي بحصول الغاية، وبالاستثناء إنما هو شخص الحكم وليس هو طبيعي الحكم، وإنما قلنا هو شخص الحكم حتى لا ندخل ماذا؟ حتى لا ندخل في المحذورين الذين تقدم البحث عنهما في جملة الوصف، رعاية لحكمة المتكلم وللهوية. فهنا تمسكا بقاعدة إحفازية القيود سوف تكون الغاية ويكون المستثنى ماذا؟ يكونان قيدين، قيدين المن لخروج ال أو قل يكونان قيدين لعدم شمول الحكم الثابت في هذين الخطابين المن في حال اللي وفي ماذا؟ وبالنسبة إلى الصبيان، تمسكا بقاعدة ماذا؟ إحفازية القيود. غايته أن الذي يثبت بقاعدة إحفازية القيود لجملتي الغاية والاستثناء إنما هو شخص الحكم، لا كلي الحكم ولا طبيعي الحكم. إذن إن استطعنا النتيجة، إن استطعنا أن نثبت أن الحكم المنتفي بحصول الغاية وبحصول الاستثناء هو سنخ الحكم طبيعي الحكم، عند ذلك تكون لهذين الجملتين ماذا؟ مفهوم. أما إذا لم نثبت ذلك فإن غاية ما تثبته هاتان الجملتان وماذا؟ هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم، فلا يكون لهما مفهوم. هذا تمام الكلام في هاتين الجملتين.
يعني شيخ نسأل الجملتين ما لهم مفهوم؟
ليس لهما مفهوم.
إذن هو المفهوم اللي هو الطبيعي نقصد به؟
بين الطبيعي كنا سابقا أن المقصود بالمفاهيم والمفهوم الطبيعي. وهناك جمل أخرى يقال عادة بثبوت المفهوم له، كالجملة المتكفلة لحكم مغيّا بغاية معينة، كما في صم إلى الليل، أو فهمنا الحكم وهو وجوب الصوم المستفاد من صيغة فعل الأمر صم مغيا بغاية، وهذه الغاية هي دخول الليل، أو المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه. ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية، ومنفي عن المستثنى تطبيقا لقاعدة إحرازية القيود. ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم، لأن المطلوب فيه أي في المفهوم نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية كما تقدم، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء منه أي من طبيعي الحكم، وهذا صعب إثباته. على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم، فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية والاستثناء ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. نعم يثبت لهما،
يثبت
لهما، لا لهما صحيح، يثبت لهما مفهوم محدود. لهما عندنا جملتين، مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية أو للمستثنى أيضا ولو بجعل آخر كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرر عرفي، فلا بد من إفراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية صيانة الكلام عن اللغوية كما تقدم في بحث الجملة الوصفية. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. التطابق بين الدلالات. هذا العنوان عقده المصنف رحمه الله للحديث عن حالات الشك في أن المتكلم بخطابه، أن المتكلم لو تكلم بخطاب ما وشككنا في أنه هل قصد اختار المعنى الموضوع له أو لا، وهل قصد الإخبار الجدي أو لا، ففي حالات الشك نأتي لهذا البحث، أنه في مرحلة المدلول التصديق ومرحلة الدلالة التصديقية الاستعمالية، أنه هل المتكلم استعمل الألفاظ بقصد إخطار معانيها الموضوعة لها، أو أنه استعملها في معاني أخرى على مستوى الإرادة الاستعمالية وعلى مستوى الدلالة الاستعمالية، وعلى مستوى الدلالة الجدية هل أن المتكلم بقصده لإخطار المعاني الموضوعة لا كان قاصدا جدا ومريد جدا ومريد وكان مريدا جدا لتلك المعاني الموضوعة لها الألفاظ، أو أنه مريد لمعاني أخرى. فهنا يأتي البحث، قل على مستوى الإرادة الاستعمالية أو الدلالة الاستعمالية الدلالة التصديقية الأولى، فهنا المتلقي للخطاب له ثلاثة حالات، على ثلاثة حالات المتلقي عندما يتلقى خطابا معينا له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يعلم بأن المتكلم قصد اختار المعاني الموضوعة لها الألفاظ، أن يعلم أن المتكلم استعمل الألفاظ بقصد اختار معانيها الموضوعة لها في اللغة العربية، وفي هذه الحالة لا شك سوف يكون استعماله للألفاظ معانيها استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يعلم المستمع والمتلقي للخطاب أن المتكلم استعمل الألفاظ ولم يقصد معانيها الموضوعة لها، وإنما قصد إخطار معاني أخرى. ففي هذه الحالة أيضا لا إشكال، سوف يكون استعماله ماذا؟ استعمالا مجازيا، لأنه استعمل الألفاظ في معاني لم توضع له. أما الحالة الثالثة فهي أن يشك في أن المتكلم هل استعمل الألفاظ في معانيها الموضوعة لها بقصد إخطار تلك المعاني الموضوعة له، أو أنه لا استعمل الألفاظ بقصد إخطار معنى جديد، معنى آخر لم يوضع له. ومن الواضح أن حالة الشك إنما تحصل في حالة فقدان القرينة، لأنه لو كانت هناك قرينة فلا شك، لأننا سوف نأخذ بالقرينة، فالقرينة أما تقول لنا ماذا هذا الاستعمال حقيقي، وأما تقول لنا ماذا الاستعمال ليس حقيقي. إنما يحصل عندنا الشك في حالة فقدان القرينة التي تعين لنا ماذا؟ تعين لنا أن المتكلم هل استعمل الألفاظ بقصد إخطار معانيها الموضوعة لها أو لا، لم يستعمل الألفاظ بقصد إخطار معانيها الموضوعة لها. وفي مثل هذه الحالة، في حالة الشك، هناك قاعدة يأخذ بها العقلاء، وهذه القاعدة تقول هي ماذا؟ أصالة التطابق بين ماذا؟ بين المراد الاستعمالي وبين ماذا؟ المدلول التصوري الوضعي. ففي هذه الحالة عندما نشك في أن المتكلم هل قصد إخطار المعاني الموضوعة لها أو لم يقصد ذلك، عند الشك نحمل كلامه على ماذا؟ ها؟ على قصد إخطار المعاني الموضوعة لها تلك الألفاظ في اللغة العربية. عملا ماذا؟ عملا بهذه القاعدة وعملا بهذه الأصالة. فالأصل في استعمال الألفاظ أن يكون بقصد إخطار معانيها الموضوعة لها في اللغة، وإلا لو كان يقصد معان أخرى لوجب عليه أن يأتي بقرينة ماذا؟ تدلنا على أنه أراد اختار معان أخرى ولم يريد ماذا؟ المعاني الموضوعة لها. فإذا في حالة الشك نأخذ بهذه الأصالة، أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي وبين ماذا؟ وبين المداليل الوضعية للألفاظ، فيكون استعمال صاحب الخطاب للألفاظ محمول على من؟ على إرادة إخطار المعاني التي وضع اللفظ لها. وهذه القاعدة ماذا تسمى بأصالة الحقيقة. فالأصل في الاستعمال أن يكون ماذا؟ أن يكون حقيقيا، أي أنه يستعمل الألفاظ في معانيها الموضوعة لها بقصد إخطارها في ذهن المتلقي والسامي. واضح ولا واضح؟ هذا على مستوى الإرادة الاستعمالية أو المدلول الاستعمالي. وأما على مستوى الدلالة التصديقية الثانية أو المراد الجدي، فأيضا هنا المتلقي على ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يعلم بأن المتكلم الذي استعمل الألفاظ بقصد إخطار معانيها كان جادا ومخبرا عمن؟ عن الواقع، ومريد جدا ماذا؟ لذلك الإخطار وليس هازلا. في هذه الحالة أشكر. والصورة الثانية على العكس، أن يعلم بأن المتكلم في حالة الهزل وليس مريدا جدا ماذا؟ ها؟ للمعاني التي أخطرها في ذهن السامع من خلال ماذا؟ من خلال استعمال الألفاظ معاني. في هذه الحالة أيضا لا إشكال، إنما الإشكال كل الإشكال في الحالة الثالثة، وهو أن يشك في أن هل هو في مقام الجد أو في مقام ماذا؟ أو في مقام الهزل، هل هو مريد جدا لذلك أو ليس مريد جدا. وهنا أيضا توجد أصالة. الأصالة ماذا تقول لنا؟ تقول لنا بأصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية ماذا؟ الثانية. فيحمل كلام المتكلم على الإرادة الجدية، وأنه ماذا؟ عفوا، وأنه مريد ماذا؟ وأنه مريد جدا لتلك المعاني التي قصد إخطارها ماذا؟ قصد إخطارها في حالة ماذا؟ قصد إخطارها في ذهن السامي. زين. ثم المصنف رحمه الله يأتي بتطبيقين لهذه القاعدة، لأصالة الحقيقة ولأصالة التطابق، هما العموم وأصالة الجهة. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نبينه. قال: تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. وتقدم أن الظاهر من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له. واضح أن بمجرد أن نسمع الألفاظ سوف تنتقل أذهان المن إلى المعاني التي وضعت لها في اللغة العربية، سواء كان المتكلم قاصدا أو لم يكن قاصدا، بل حتى لو سمعنا تلك الألفاظ من اصطكاك حجرين مثلا، فإنه أيضا سوف ينتقل ذهننا إلى ماذا؟ إلى المعاني الموضوع لها في اللغة العربية، لأن هذه الدلالة دلالة وضعية، دلالة تصورية. ونريد هنا الإشارة إلى أن الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى بأن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي فالمقصود منه بالثاني هو أيضا. وهذا الظهور حج على ما يأتي في قاعدته حجية الظهور إن شاء الله، ويطلق على حجية اسم أصالة الحقيقة، أصالة الاستعمال الحقيقي، أصالة إرادة المعنى الحقيقي في ماذا؟ في الاستعمال. ولنأخذ الآن الدلالة التصديقية الثانية بعد افتراض تعيين الدلالتين السابقتين عليها، لنجد فيها نفس الشيء. بعد افتراض تعيين الدلالتين عن الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، لنجد فيها نفس الشيء، فإن الظاهر من الكلام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية أن المراد الجدي مطابق مع ما قصد إخطاره في الذهن في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى. فإذا قال المتكلم أكرم كل جيراني، وعرفنا أنه يريد أن يخر في ذهننا صورة العموم، هنا هذا التطبيق الأول في حالة العموم، أنه لو المتكلم استعمل أداة من أدوات العموم في جملة من الجمل، فقال أكرم كل جيراني، وشكينا أنه هل مراد كل الجيران أو لا، هو مريد ماذا؟ لكل جيران باستثناء شخص معين، لأنه نعرف مثلا أنه عنده عداوة هذا الشخص. شككوا هنا في هذه الحالة، في حالة الشك ماذا نفعل؟ نقول نطبق أصالة ماذا؟ ها؟ أصالة الحقيقة التي هي ماذا؟ ظاهرة في أن المتكلم باستعماله للفظ العموم مريد ماذا؟ ها؟ مريد للشمول والاستيعاب. فنستفيد العموم بناء على أصالة ماذا؟ بناء على أصالة الحقيقة، على ظهور حال المتكلم في التطابق ماذا؟ بين الدلالتين التصديقية الثانية والتصديقية ماذا؟ والتصديقية الأولى. ولا نرفع يد عن ذلك إلا بقليل. ومع عدم وجود القليل نتمسك بأصالة الحقيقة، اللي هو التطبيق الأول من تطبيقات ماذا؟ أصالة الحقيقة. وعرفنا أنه يريد أن يخلط في ذهن أصالة العموم، ولكن شككنا في أن مراده الجدي هل هو أن نكرم جيرانه جميعا أو أن نكرم بعضهم، يعني أنه أتى باللفظ عاما وقصد إخطار العموم مجاملة لجيرانه. هيك شكل قلنا قد يكون أنه استعمل هذا اللفظ من باب المجاملة، وإلا هو ما يقصد كلهم. هاي حالة شو نسوي؟ قلنا نحن نتمسك بأصالة الحقيقة، لا شككنا نتمسك بأصالة الحقيقة. في هذه الحالة نجد أن ظهر حال المتكلم أنه جاد في التعميم، وأن مراده الجدي ذلك أي العموم، ورد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أن ما أخطره في مرحلة المدلول التصديق الأول مريد له جدا في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. فما دام الظاهر من الأولى اخطاره صورة العموم، فالظاهر من الثانية إرادة العموم جدا، وهذا الظهور حجة، ويطلق على حجيته في هذا المثال أصالة العموم، وأصالة العموم تطبيق من تطبيقات أصالة الحقيقة. زين، هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني، أننا لو شككنا أن المتكلم المراد الذي ذكره في خطابه هل هو مريد له جدا وواقعا، أو أنه ماذا؟ ذكره على سبيل التقييد والخوف. إذا شككنا في أنه مريد له جدا وحقيقة وواقعا، أو أنه على سبيل التقييد، هذا عند الشك هذا البحث يسمى بأصالة الجهة. الشك في جهة الدلالة، هل أن جهة الدلالة هي الحقيقة والواقع أو التقييد؟ في هذه الحالة أيضا يأتي نفس الكلام، أصالة التطابق بين ماذا؟ بين الدلالتين. فما دام لا توجد قرينة على التقية، فنعمل ماذا؟ نعمل بأصالة الجهة. أصالة الجهة تقول لنا ماذا؟ بالتطابق بين الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية، وأن المعنى الذي أخطره المتكلم بكلامه مريد له جدا وواقعا. هذا يسمى بأصالة ماذا؟ بأصالة الجهوية، أيضا تطبيق من تطبيقات ماذا؟ أصالة الحقيقة. وقد يقول المتكلم أكرم فلانا ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ويخطر في ذهننا مدلول الكلام، ولكننا نشك في أنه جاد في ذلك، ونحتمل أنه متأثر بظروف خاصة من التقية ونحوها، وأنه ليس له مراد جدي إطلاقا، والكلام فيه كالكلام في المثال السابق، فإن ظهور التطابق بين الدلالتين التصديقيتين يقتضي دلالة الكلام على أن ما أخره في ذهننا عند سماع الكلام، عند سماع هذا الكلام مراد له جدا وواقعا، وأن الجهة التي دعته إلى الكلام هي كون مدلوله مرادا جديا له وليس التقية. وهذا الظهور حجة لحجة الظهور كما سوف يأتي إن شاء الله، ويسمى بأصالة الجهة. زين، بعد ذلك المصنف رحمه الله ينتقل إلى بحث علاقة القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة مع هذه الدلالات، مع الدلالة التصورية ومع الدلالة التصديقية الأولى والثانية، أنه ما هي علاقة القرينة بهذه الدلالات، وما الذي تفعله القرينة بالنسبة إلى هذه الدلالات. يقول بالنسبة إلى الدلالة التصورية أو الدلالة الوضعية، فإن الدلالة التصورية أو الدلالة الوضعية تبقى على حالها ويخطر معناها في ذهننا عند سماعنا للألفاظ حتى مع وجود قرينة على أن المتكلم لا يدري ماذا؟ لا يدري معنى الموضوع له. فلو قال القائل رأيت أسدا يرمي، خب من الواضح أن كلمة يرمي قرينة على ماذا؟ ها؟ قرينة على أنه يريد من الأسد ماذا؟ المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي، هو الرجل الشجاع قرينة يرمي. ولكن مع ذلك فإننا بمجرد سماعنا لعبارة رأيت أسدا يرمي سوف ينتقل إلى ذهننا المعنى الموضوع له كلمة ماذا؟ كلمة الأسد، لأن هذه الدلالة منشأها الوضع، معلولة للوضع، مسببة عن الوضع، فهي تبقى على كل حال حتى في حالة وجود قرينة على أن المراد ماذا؟ على أن المراد شيء آخر. إذن الدلالة الوضعية، الدلالة التصورية تبقى على حالها ولا تتأثر بالقرينة المتصلة بالكلام فضلا عن قرينة المنفصلة. قرينة المتصلة هي التي تكون في نفس الكلام، قرينة المنفصلة ماذا؟ تكون في كلام آخر أو تكون ماذا؟ من شيء آخر. هذا بالنسبة للدلالة التصورية. وأما بالنسبة إلى الدلالة التصديقية، فبالنسبة إلى الدلالة التصديقية الأولى فإنه بوجود القرينة المتصلة ينهدم ظهوره، ينهدم ماذا؟ ينهدم ظهوره في الإرادة الاستعمالية. هذه الدلالة التصديقية الأولى لا تبقى مع وجود القرينة ماذا؟ مع وجود القرينة المتصلة، بل يكون الكلام ظاهرا في المعنى الذي تذكره القرينة ماذا؟ القرينة المتصلة، وأن المتكلم عند ذلك سوف يكون المتكلم هذا قاصدا لإخطار المعنى، أي معنى؟ مو بعد المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما المعنى الذي تدل عليه القرينة المتصلة. فالقرينة المتصلة عملها ماذا؟ أنها تهدم الظهور، تهدم ظهور الكلام في ماذا؟ في المعنى الموضوع له، تهدم ظهور الكلام في أن المتكلم قصد به إخطار المعنى الموضوع له، تهدم. وتهدم ظهور الكلام في أنه ماذا؟ بل وتكون ظاهرة في أن المراد الجدي للمتكلم هو ما تدل عليه القرينة. عند ذلك سوف يكون كلام هذا ظاهرا بما تدل عليه القرينة، وتمسك نتمسك لمعرفة مراد المتكلم ماذا؟ بما تدل عليه القرينة، وتكون القرينة هي التي ماذا؟ هي الظاهرة في مراده، وهي التي تدلنا على مراده. هذا بالنسبة للقرينة ماذا؟ القرينة المتصلة. القرينة المتصلة تهدي الظهور. أما بالنسبة للقرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة فرقها عن المتصلة ماذا؟ أنها ليست في نفس الكلام، وإنما في خطاب آخر. مثلا لو قال المتكلم رأيت أسدا وسكت، ثم بعد ساعة أو بعد ساعتين قال هذا الأسد الذي رأيته كان يرمي. هنا يرمي هذه القرينة، ولكنها ماذا؟ منفصلة، لأنها جاءت في خطاب آخر في مجلس آخر، وليس ماذا؟ ها؟ وليس في نفس الخطاب. هنا القرينة المنفصلة لا تهدم ظهور الكلام الأول، لا تهدمه، يبقى الكلام الأول ظاهر في معناه. وتكون القرينة في الخطاب الثاني، القرينة المنفصلة، ظاهرة في معنى آخر، وعند ذلك سوف يقع التعارض والتنافي بين الظهورين، بين الظهور في الخطاب الأول والظهور في الخطاب ماذا؟ في الخطاب الثاني. عند ذلك شو نسوي؟ نتمسك ماذا؟ ها؟ نتمسك بالقرينة ونحمل، أو قل وتكسر هذه القرينة حجية الظهور في الكلام الأول، فالكلام الأول يبقى فيه الظهور، لا ينكسر فيه الظهور. غاية الأمر أن حجيته ماذا؟ حجيته لا تكون فعالة. حجيته ماذا؟ حجيته لا تعمل. هذا فرق القرينة المتصلة عن المنفصلة، أن المتصلة تهدم أصل الظهور وتكون ظاهرة في ذي القرينة، بخلاف القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور، وإنما تكسر حجيته فقط، يكون ليس حجة، وأن الحجة هو ماذا؟ هو الخطاب الذي فيه القرينة. زين، ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن الكلام، أن في الكلام ثلاثة ظواهر، أحدهما تصوري وإثنان تصديقية، ويختلف التصور عنهما في أن ظهور اللفظ تصورا في المعنى الحقيقي لا يتزعزع حتى مع قيام القرينة المتصلة على أن المتكلم أراد معنى آخر. ليش؟ لأنه معلول للوضع، معلول للغة، ويبقى على حاله. وأما ظهور الكلام تصديقا في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي استعمالا وجدا فيزول بقيام القرينة المذكورة، يا المذكورة، ها؟ المتصل، ويتحول من المعنى الحقيقي إلى المعنى الذي تدل عليه القرينة. الحين كسر الظهور بسبب القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين ظهور الكلام الأول وبينها، وتقدم عليه. تعارضا لو الخطاب الأول قال رأيت أسدا، فهنا راح نطبق أصالة الحقيقة، نقول هذا أسد حقيقي، ولكن عنده خطاب ثاني، بعدين لقينا خطاب ثاني في مجلس آخر قال رأيت أسدا يرمي. هنا هذا الخطاب ظهر في شيء آخر، هو ماذا؟ المعنى المجازي، يعني رجل شجاع. وهنا عندنا ظهور الكلام الأول في إرادة المعنى الحقيقي، وظهور الكلام الثاني في إرادة ماذا؟ في إرادة المعنى المجازي. ظهور الكلام الأول مستفاد من أصالة الحقيقة، وظهور الكلام الثاني مستفاد من القرينة. فهنا نقدم الخطاب الأول، عفوا الخطاب الثاني على الخطاب الأول، ونحمل المعنى المراد في الخطاب الأول على المعنى المجازي دون المعنى. وهذا الذي هو فعلا الذي يعمله الفقهاء في التعامل مع رواية أهل البيت عليهم السلام، أنهم يقيدون كلام إمام من خلال كلام آخر، يقيدون كلام الإمام الصادق عليه السلام برواية الإمام الباقر عليه السلام. أو بالعكس يقيدون الواجب لما هو صادق من خلال رواية علم للإمام الرضا عليه السلام. يجدون تعارض بين الروايات، الرواية التي يقولها الإمام الصادق عليه السلام مدلها شيء، والتي يقولها الإمام الرضا عليه السلام مدلها شيء آخر متعارضان، هذه ظاهرة فيها وهذه ظاهرة في شيء. المفروض أنهما معصومان لا يقولا شيء متنافيا، كلامهم ككلام واحد. هنا ماذا؟ نقيد أحدهما بالآخر ونتصرف بأحدهما من خلال الآخر بناء على هذا الكلام. وأما القناة المنفصلة فلا تزعزع شيئا من هذه الظواهر، وإنما تشكل تعارضا بين الظهور الكلام الأول وبينها، وتقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. أو مثلا في الرواية قواعد الجمع العرفي إن شاء الله سوف يأتي باب التعارض. القرآن الكريم حرم الربا، مو حرم الربا، تحريم الربا مطلق ولا مقيد؟ ها شنو مقيد؟ ولا تأكل الربا ضعفا وضعفا. انت الربا سواء كان بين مسلم ومسلم، بين مسلم وكافر، بين كذا كذا، مطلق حرم الربا القرآن.
العبارة مطلقة لكن
هو مدلول. شنو عبارة؟ هو مدلول أن القرآن حرم الربا مطلقا، سواء كان بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين المسلم والمسلم، بين المسلم والكافر، سواء كان الكافر كتابيا أو ليس كتابيا.
عشان بعض الفقهاء يعني يقولون ما بين الزوج،
ولكن عندما نأتي للفتوى ماذا نجد؟ نجد أن الفقهاء يستثنون من حرمة الربا ماذا؟ بعض الاستثناءات. هذه الاستثناءات من ناشئ؟ ناشئة من الروايات. عندنا روايات عن البيت الأمسى تقول ماذا؟ تقول لا ربا بين الزوج وزوجته مثلا، لا ربا بين الولد وأبيه. هنا هذه الروايات تشكل قرينة على تقييد ماذا؟ على تقييد هذا العام القرآني، على تقييد هذا الخطاب المطلق الموجود في القرآن، فنقيده بهذه الروايات وفقا لهذا الكلام.
شيخنا بين المسلم والكافر، مثلا المسلم يأخذ من الكافر والكافر يأخذ من المسلم،
ما في إشكال.
إيه
على بعض الفقهاء. زين، هذا تمام الكلام في التطابق بين الدلالات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.